هل يجوز المحرم قتل الذباب والنمل؟ الجواب لا يجوز قتل الذباب والنمل، ليس للمحرم فقط بل وللحال أيضا المحل، إلا في حال وحده. من هنا يؤخذ من لفظ العقور، إذا كان النمل في صورة مؤذية جدا للحال جاز أيضا، أما بصورة عامة لا يجوز قتل النمل حتى في حالة غير الإحرام، حتى في المكان، إلا إذا كان يؤذي. كل شيء مؤذي مما لم يأتي النص بإباحة قتله لا يجوز مباشرة قتله فورا، إلا بعد أن نعجز عن صرفه بالطرق السلمية، يعني كالعدو تدفعه بالتي أحسن، كالعدو الصائم تدفعه بالتي أحسن، فإذا ما استطعت إلا بقتله تقتله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما رأسا نقتله ما بيجوز. هناك حديث في صحيح مسلم لازم نسمعكم اياه، عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: نزل نبي من الانبياء تحت شجره فنازغته نمله فامر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة، وفي رواية أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، أم من الأمم تسبح الله، أنكر الله على النبي مع أنه مقروس من النملة ملدوغ منها، أنكر الله عليه قال له على الأقل نبل واحدة هل لي آذتها آذيها، أما كل البلد تبع النمل طبعا كل شيء بيعذبه، فالنمل له قوة، ويحكون عن النمل في بلاد السودان وذيك البلاد بحجم كبير جدا وهو بيوت منظمة وأشرب النحل. المهم أن الله عز وجل بيّن لنا في هذا الحديث على لسان الرسول عليه السلام وفي صحيح مسلم أن سبب في عدم جواز قتل النمل هو أنه أمة من الأمم، أمم أمثالكم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسبحون لا تفقهون تسبيحهم. إذن ما بيجوز نقتل إلا المؤذي، ومتى؟ حينما لا نستطيع نبرق من جره، ما في عنا طريقة نخلص من شر هذا المؤذي، نقتله ونقتل المعتدي الباغي لا أكثر. هل يحرم على المحرم العقد أو الخطبة؟ الجواب نعم، ذلك حرام، ما دام لا يزال في الإحرام فلا يجوز الخطبة فضلا عن العقد، وهذا في حديث صحيح صريح في صحيح مسلم. ما حكم من أصاب ثوبه من طيب الكعبة وهو محرم؟ الجواب قبل أن نتصور السؤال، ما دام هو ما قصد ذلك فليس عليه شيء، ولكن كيف تصور السائل أنه أصاب ثوبه من طيب الكعبة؟ هل يعني طيب الكعبة سائل يسيل على الناس ولا كيف تصور السائل؟ ما أدري، لكن بيت القصيد من السؤال أنه إن أصابه طيب بدون سعي وكسب منه فلا بأس عليه. هل يجوز شرب الأشربة المعطرة للمحرم كماء الزهر مثلا؟ الجواب يجوز. هل يجوز للمحرم دهن رأسه بغير الطيب الزيت مثلا؟ يجوز ما دام أنه لا طيب فيه. هل على المحرم الذي قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم فدية؟ الجواب لا علم عندي الآن. ما هي الفدية التي يفديها المحرم الذي قتل أو اصطاد؟ الجواب أنه هنا في تفصيل الصيد الذي صاده يحكم رجلان عدلان في نوعية الفدية التي تجب عليه. فإذا اصطاد غزال مثلا فقد يجيبون عليه كبشا، اصطاد مثلا حمام يجيبون عليه شيء قريب منه. هذا له تفاصيل في كتب الحديث والفقه، والأصل في ذلك تحكيم عدلين مسلمين عالمين في ذلك. هل تحريم قطع الشجر على المحرم يقتصر على ما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمي أو يشمل الاثنين؟ وكيف يكون الجزاء؟ العلة هنا ليس كون النبات من إنبات الله أو من زرع الإنسان، وإنما العلة أن يكون النبات في أرض الحرم، فسواء كان من خلق الله عز وجل بدون واسطة البشر أو بواسطة البشر فلا يجوز قطع الشجر مطلقا من هذا النوع أو من ذاك. هل يصح الطواف بدون وضوء إذا توضع ثم أحدث حدث أصغر أثناء الطواف؟ فهل يبطل طوافه ويلزمه تجديد الوضوء؟ الجواب هذه مسألة خلافية، والراجح أنه لا بد من الطهارة. أولا بدليل حديث عائشة السابق: اسمعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، وإنما ولكن الله تبارك وتعالى أحل لكم فيه الكلام فلا تكثروا فيه من الكلام. وإنما قال الطواف بالبيت صلاة، هذا التشبيه يقضي إيجاب الطهارة، فيكون هذا الحديث مدعما لحديث عائشة، وحديث عائشة مدعما له من حيث أن كل منهما يوجب الطهارة للطواف حول الكعبة. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما معنى فلا جناح عليه أن يطوف بهما في الآية الكريمة؟ هذه الآية استشكلها عروة السابق الذكر ابن الزبير ابن أخت السيدة عائشة، قال ذات يوم للسيدة عائشة: ما أرى إلا أن الرجل إذا حج وما طاف بالبيت ولا سعى بين الصفا والمروة، قال ما أرى إلا أنه حج صحيح. قالت له خالته عائشة: ولم ذلك؟ فتلا هذه الآية، أي شبهته: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هو فيهم كما يفهم كل إنسان، أولا ما عنده الأسلوب العربي، وثانيا ما يعرف المناسبة التي نزلت من أجل هذه الآية. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني ما عليهش المنسوب. فمفهوم هذا أنه كمان ما عليه شيء، أنه إيه ما يطوف. هيك فيهم عروة. شو قالت له السيدة عائشة؟ قالت: لو كان الأمر كما تقول لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكن الآية عم تقول فلا جناح عليه أن يطوف، مش ألا يطوف. تمام بهذا المقدار ما بيفهم المراد، ولكن بينت السيدة عائشة
القضية بيانا شافيا، فقالت وأفادت ما خلاصته أن هذه الآية نزلت بعد ما المسلمين، بعد ما الصحابة آمنوا وأسلموا وعرفوا الإسلام، فصاروا يبتعدوا عن جاهليتهم السابقة، كانوا قبل الإسلام. إذا جاءوا عند الكعبة وطافوا بين الصفا والمروة كانوا يهلون لطاغوت من طواغيتهم هناك ولصنم من أصنامهم، فلما أداهم الله تبارك وتعالى للتوحيد والإسلام ترقوا أنه يهلوا، يعني يلبوا بالتلبية عند الكعبة وبين الصفا والمروة، لأنه كانوا يعبدون هناك ذلك الصنم. ما وجدوا من المناسب لتوحيدهم وإيمانهم بالله أن يرجعوا يتطوفوا في المكان الذي كانوا يهلوا فيه ويلبوا فيه باسم الطاغوت سابقا، فكانوا يتحرجوا. فأنزل الله هذه الآية، فالآية نزلت لرفع الحرج الذي صار في نفوسهم، لا ليبين لهم أنه ما عليه شيء إن طفت ولا ما طفت، لا، كأنه يقول الطواف أمرتكم به ولا حرج عليكم أن تطوفوا لأنكم كنتم سابقا تطوفون هناك وتهلون باسم الصنم، فما دام أنكم كفرتم بهذا الصنم وآمنتم بالله وحده لا شريك له فلا جناح عليكم أن تطوفوا الآن بيت العتيق. ولذلك أكد هذا الأمر أن الرسول عليه السلام قال كتب الله عليكم السعي فالصوم، كتب الله عليكم السعي فالصوم، أي فرض الله عليكم السعي فالصوم. ومن الجهل بالسنة الذي عام الناس في هذه الأمة في هذه الآونة أنني رأيت بعض من ألف بعض الرسائل الصغيرة وأورد في نسخة من الأحاديث التي تعجبه، كان من الأحاديث التي أوردها أحاديث فيها الحظ على طلب الرزق، لأن العصر الحاضر الآن سيطرة المادية على أذهان الناس، وكانوا من قبل توجد أفكار فيها الحظ على الزهد وترك العمل، فلما دخلنا في زمن مادي وتأثر فيه كثيرون من المسلمين صاروا يظهر مفاخر الإسلام، بعضها صحيح وطيب وكثير وبعضها ليس بصحيح. من مفاخر الإسلام أنه يأمر بالعمل، ففي القرآن مثلا هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال كلوا من رزقه قبل أن تسعوا، وإنما قال فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولنشوه. فبعض الكتاب في بلدنا هذا ألف رسالة صغيرة وجمع فيها أحاديث من هذه النوعية لتبين فضل الإسلام وكماله، فجاء في صدد الحظ على السعي في الرزق هذا الحديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وفي السعي وراء الرزق والمقصود السعي بين الصفا والمروة. لأن وجد الحديث مثلا في الجامع الصغير ما بيعرف شو المناسب تبعه، أخذوا عربية إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا في مناكبها الآية قرآنية، فاسعوا إذن اطلبوا الرزق، بينما المقصود إن الله كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة فاسعوا لأن الله فرض ذلك عليكم. هذا تفسير معنى الآية الكريمة، فلا جناح عليه أن يتطوف بهما في الوقت الذي كان يتحرج من الطواف بهما. هل يجوز للمرأة أن تركب عند طوافها مع أنها قادرة على المشي ولكن ابتعادا عن الاختلاط بالرجال ولا ينقص ذلك من ثوابها شيء؟ السؤال بناء على قاعدة الجواب على قدر النص أنه يجوز لها ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة في حجة الوداع وهو على بعيره، فلا انجاز له ذلك وهو رجل، فلا ان يجوز للنساء لا سيما بالقصد المذكور في السؤال اولى واحرى. طبعا لا، ليس من الضروري التنبيه انه يجب ان تكون محتجبه الحجاب الشرعي بحيث لا يظهر شيء من بدنها للرجال وهي كما يقال على علم. هذا الجواب على مقدار السؤال، لكن الذي يرد على الخاطر ان اقول هذا السؤال اليوم غير الموضوع، فكيف تطوف المرأة اليوم راكبة الا ان كانت تعني راكبة على بعض السرر التي توضع على رؤوس الرجال اشبه بالجنائز، فيوضع فيها هذه السرر النساء والرجال العاجزين عن الطواف. فكيف تطور السائل، لان المرأة تطوف حول الكعبة راكبة، فكان راكب ماذا؟ نعم السرر. فحينئذ يكون الجواب لا، اذا كان المقصود بالسؤال هو هذا فحينئذ الجواب لا يجوز. اما اذا ركبت الدابة تطوف هي بنفسها كما طاف الرسول صلى الله عليه وسلم وتعمل المستطاع جاز كما قلنا في اول الجواب. اما ان كان السائل يعني ما تبين اخيرا انها تركب السرير فيوضع هذا السرير على رؤوس الرجال فيطوف هؤلاء الرجال بها حول الكعبة، فهذا لا يجوز، لان هذا انما يجوز للعاجز المريض. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء سعي اي رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. رواه البيهقي. هل قول ابن عمر صحيح نستطيع ان نحتج به؟ الجواب: اذا كان المقصود من السؤال بالصحة هو يعني الاحتجاج به، فالجواب لا يحتج به سواء صح سنده الى ابن عمر او لم يصح، ما دام انه ليس مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، لان اصل الرمل خاصة بين الصفا والمروة اصل مشروعيته من زوجة ابراهيم عليه الصلاة والسلام التي اسمها هاجر. ايوه، فهذه كان ابراهيم تركها فكانت تتفقد اخباره، فمرة ركضت بين الصفا والمروة، هذا الركض ومن بعدها جاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة مروية في صحيح البخاري، هذا الركض منها صار فيما بعد سنة تعبدية للرجال والنساء. فكيف يعقل ان يقال ما كان اصل شرعيته من المرأة لا يشرع الان للمرأة؟ هذا ابعد ما يكون عن الصواب. بقي الرمل حول الكعبة، فالجواب من الممكن ها هنا ان يقال بان هذا الرمل خاص بالرجال دون النساء، والسبب في ذلك ان اصل مشروعية الرمل حول الكعبة هو كما جاء في السنة الصحيحة ليري الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه قوة أصحابه المشركين الذين قالوا لما طاف الرسول عليه السلام في صلح الحديبية، قالوا هؤلاء وهلتهم حمى يشرب فدون بعاد لا وزن له ولا قيمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم ذلك إما بطريق الوحي أو بلغه بطريق مبلغ، فأمر الصحابة أن يرملوا ليظهروا أن الواقع خلاف ما ظن المشركون به. ولا شك أن موطن إظهار القوة ليس النساء وإنما هم الرجال، فمن هذه الناحية ممكن أن يقال إن الرمل حول الكعبة خاص بالرجال. أقول ممكن لأن الحقيقة لا جواب عندي بعد في المسألة، فإني لا أستحضر دليلا قاطعا في الموضوع،
ولعله ييسر لي في الاثناء الاتي ان شاء الله الجواب القاطع حول الرمل حول البيت. اما بين الصفا والمروة فلا فرق في ذلك بين النساء والرجال.
اما هنا سؤال يقول الرجاء ان تجيبونا عن موضوع رمل النساء في الطواف والسعي. الجواب هناك شبه اجماع على ان النساء لا ترمل لا في الطواف ولا في المسعى، الا ان بعض علماء الشافعية ذهبوا الى التفصيل الاتي وهو معقول ومقبول عندي. يقول اذا رملت المرأة في فراغ من الرجال في الليل حيث لا يرى احد فيشرع لها الرمل في السعي بين الصفا والمروة وليس في الطواف، وقلت هذا انه مقبول بالنسبة لوجه النظر لانكم تعلمون جميعا ان اصل الرمل في المسعى هو رمل زوجة السيد ابراهيم عليه الصلاة والسلام حينما فقدته فكانت تركض في بطن الوادي تبحث عنه، فالرمل من هنا بدأ من المرأة من زوجة السيد ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا يبعد ان يكون ما دام هو الاصل للمرأة ان يشرع هذا الرمل للمرأة نفسها، لكن الشرط الذي قيده به علماء الشافعية شرط مقبول يتجاوب مع اصول الشريعة وقواعدها، وهو ان المرأة مفروض عليها الحجاب ومفروض عليها السترة والحشمة، فاذا ركضت هكذا كما يركض الرجال وعلى مرأة من الرجال فذلك مما لا يليق بها. ولذلك هذا التفصيل الذي جاء به الشافعية هو من الناحية النظرية هو الراجح، لكن يبدو انه من الناحية العملية قل ما يمكن تطبيقه، لانه من النادر جدا ان يخلو المسعى من الرجال وان يعمر بالنساء.
لو خلى ثلاثنا هذه بجمعهم الجمع هي مزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك على عرفات في ساعة من ليل او نهار قضى سفه وتم حجه. على غرض هذا الحديث الصحيح جماهير الحجاج يمرون بمنزلة طيب ما بينزل ذلك فيها فضلا عن صلاة الفجر فيها، لأن هناك ناس آخرين يوم في نصف الليل يستيقظوا وفي خمس سيارات ينطلقوا إلى هناك، فهذول يفوتون على أنفسهم ما هو أهم من الليالي في المنزلة فلا هو صلاة الفجر في المنزلة، لأنه ما يتعلق بالمنزل في أمراض الصيام أحدهما سمة أو واجب في انتشار هذه الحال أهم، ولكن حد صحيح ألا هو البيان في المنزل. الشيء الآخر وهو الأهم أن يصلي الصبح في المنزل في الحديث السابق تغيير من الحجاج يجي إلى مزان في جبال فيها نصف الليل، ثم ينصحبون بعد نصف الليل ينصحبون إلى هنا، وهذا الانطلاق يزول بالنسبة لبعض الناس من النساء أو الصبيان، فتجد الناس اليوم يخطون خط عشواء بحجة أن الرسول رخص النساء في الانطلاق في نصف الليل من ثلاثة رجال مع النساء، وبحجة أن الرسول عليه السلام رخص لهؤلاء النسوة في الانطلاق بعد نصف الليل يرموا في الليل، يعني يرموا قبل طلوع الشمس، مع أن النبي عليه السلام قال لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت التي استأذنت ثودة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبله، وكانت تبيت كان يعني ثقيلة، فأذن لها متفق عليه. هل كان هذا الدفع من المزدلفة قبل الفجر؟ وإذا كان هناك عذر للدفع من المزدلفة قبل الفجر فهل هناك فدية؟ الجواب الدفع قبل الفجر هذا من مناسك الحج، والحجيج جاء ليلة العيد من عرفات وبات في مزدلفة، والبيات هناك واجب، والصحيح أنه ركن، ولكن النساء يختلفن في هذا الحكم عن الرجال. فالنساء كلهم والصبيان معهن يجوز لهن أن ينطلقن من المزدلفة ليس فقط قبل الفجر بل قبل الفجر بزمان، ولكن بعد منتصف الليل ينطلقوا من المزدلفة بعد نصف الليل إلى منى. هذا حكم خاص للنساء والصبيان، ويلحق بهن ضعف الشيوخ من الرجال. وهذا في أحاديث صريحة أن الرسول رخص للنساء والضعف من الصبيان للانطلاق والدفع من مزدلفة إلى منى قبل الفجر. وحينئذ فلا تقطع لا فدية. ولكن هنا نقطة يغفل عنها كثير من أهل العلم طبعا وغيرهم، النساء والصبيان الذين أخذوا بهذه الرخصة واندفعن من المزدلفة قبل الفجر ووصلوا منها قبل طلوع الشمس لا يجوز لهن ولا لهم أن يرموا جمرة عقبة حتى تطلع الشمس. فالدفع من المزدلفة قبل الفجر رخصة، لكن الرمي لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، لأن الرسول عليه السلام كما في حديث ابن عباس قال ابن عباس رخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم للضعف والصبيان للدفع من المزدلفة قبل الفجر، وقال لهم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. حديث الرمي قبل الفجر استنادا للحديث التالي عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. الجواب الحديث صحيح إسناده على شرط مسلم، ولكن في رجاله من تكلم في حفظه، ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد في هذا الحديث إنه حديث منكر. ثم على شرط صحته فليس صريحا، لأن الرسول عليه السلام أمرها أن ترمي الجمرة قبل الفجر، ولكن أمرها بما أمر كل النساء من أن تدقع من المزدلفة قبل الفجر، لكن هي فهمت أنه يلزم من الدفع قبل الفجر رمي أيضا قبل الفجر. وحتى سياد الحج أفضل التمتع أم القران أم الإفراد؟ هذا السؤال قد اختلف الفقهاء منذ القديم في إجابتهم عليه. فمن قائل بأن الأفضل هو القران، وحجته في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع قارنا، وهذا هو الصحيح الثابت الراجح من الروايات المختلفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أنه كان قارنا. وهناك من يقول بأنه عليه السلام حج متمتعا، ومنهم من يقول بأنه حج محرما، لكن الصحيح أن حجه كان قارنا، والذين يذهبون إلى أن الحج المفرد هو الأفضل حجتهم ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج، لكن هذا لا ينافي أنه ضم إلى الحج العمرة، وهذا ما جاء صريحا عن بعض الصحابة منهم أنس بن مالك حيث قال إنه كان آخذا بحصان ناقة النبي عليه السلام حينما أحرم بالحج من برفانسة، قال فسمعته يقول لبيك اللهم بعمرة وحجة. فلا نشك طبعا جماهير علماء الحديث أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرانها، ولذلك فلا مجال للمفاضلة بين حج القران وبين حج الإفراج، لأن حج الإفراج ليس له وجه من التفضيل، لأنه لم يثبت أن رسول عليه السلام حج حجا مفردا من جهة، ولا ثبت أنه حج على حج الإفراج بقوله عليه السلام من جهة أخرى، ولذلك فلم يبقى مجال المفاضلة إلا بين القران وبين التمتع. ولا نشك أيضا أن التمتع بالعمرة إلى الحج هو الأفضل بل هو الواجب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت حجته قرانا كما ذكرنا آنفا، فهناك ضمينة اخترنت بحجة النبي صلى الله عليه وسلم فتعرى عن حجات الحاجين في أغلب الأزمان والعصور. هذه الضمينة هي أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه من ذي الحليفة، أي إنه عليه السلام لما أحرم ذي القران كان قد ساق الهدي. ولذلك فيختلف حكم من حج قارنا وقد ساق الهدي عن حكم من حج قارنا ولم يسق الهدي. هذا الاختلاف أخذناه من حجة الرسول عليه الصلاة والسلام حجة وداع وهي حجة واحدة، ذلك أنه ثبت من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وحج الناس معه بالألوف المؤلفة كانوا على أنواع ثلاثة، فمنهم القارن ومنهم المفرد ومنهم المتمتع. ثم القارن من كان قارنا مع رسول عليه السلام ومفردا كان على قسمين، جمهورهم لم يسوقوا الهدي وانما نحروا في المنى، والقليل منهم ساقوا الهدي منذ الحديقة كما ذكرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيمكن ان نقول ان الذين حجوا مع الرسول عليه السلام منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسوق الهدي. هؤلاء الذين لم يسوقوا الهدي من كانوا متمتعا فسترون ما ياتي ان هذا الذي ارتضاه الرسول عليه السلام لهم، ومن لم يكن ساق الهدي وكان قرن او افرج فقد قال الرسول عليه السلام لهؤلاء في اول الامر وهم ينطلقون من المدينه الى مكه، قال لهم من كان منكم لم يسق الهدي وأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. نجد هنا أن رسول عليه السلام رغبهم ولم يعزم عليهم، رغبهم أن من كان منهم لم يسق الهدي وكان نوى غير التمتع قال فليجعلها عمرة، لكنه قال من أحب. إما في مرحلة أخرى كرر لهم الرسول عليه السلام هذا الحد، ولكنه لما جاء مكة وطاف الكعبة وسعى قال لهم من كان منكم لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، من قبل قال وأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. أخيرا استقر حكم الله على لسان نبيه على قوله عليه السلام من كان منكم لم يسق الهدي أن يجعلها عمر. فبادر بعضهم فتحلل، ومعنى قول الرسول عليه السلام هذا فجعل عمره يعني فليفتح نيته السابقة، سواء كان حج مفردا أو حج قران، فليفتح هذه النية ويحولها إلى نية جديدة هي العمرة. ولازم ذلك أنه مجرد أن ينتهي من السعي بين الصفا والمروة يقص شعره أو يحلقه، فبذلك تنتهي العمرة فيتحلل منها ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم يسمى بالتروية. فقلت إن بعض أصحاب الرسول عليه السلام بادروا إلى التحلل إلى فتح الخد إلى العمرة، ولكن آخرين منهم ظلوا في أحرامهم. فلما بلغ الخبر إلى الرسول عليه السلام غضب ورأته السيدة عائشة فقالت: من أغضبك يا رسول الله؟ غضب الله عليه، أو قالت جملة نحو هذا نحو هذه. فقال: من لا أغضب وأنا آمر الناس بأمر الأمر الفتح ثم لا يفعلون؟ فخطب فيهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال: يا أيها الناس، من كان منكم لم يسق الهدي فليتحلل، ولولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرا. ثم ذاك بادر أصحاب الرسول عليه السلام فتحللوا جميعا، وكما يقول جابر وغيره: فقطعت المجامر وأتينا النساء، يعني تحللوا. من هنا نأخذ أن حد التمتع هو الواجب على كل حاج، إلا من ساق الهدي من الحل فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت حدثه كذلك. وإن كان في قول الأخير: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ما يشعر بأن الأفضل بالنسبة إلينا بعد حديث الرسول عليه السلام أن لا نسوق الهدي أيضا، هذا هو الأفضل. لكن إن فعل ذلك فاعل فليس لنا عليه سبيل من الإنكار، لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك وما أنكره، بخلاف حدث الإفراد وبخلاف القران الذي لم يفق معه الهدي. فهذا كما سمعتم أمر الرسول عليه السلام بفسخ الحج والعمرة، وغضب على الذين لم يبادروا إلى طاعة الرسول عليه السلام في فسخهم لحجهم إلى العمرة. لهذا نحن نؤكد كتابة وخطابة أن كل من أراد الحج فليجعل حجته متعة، ثم عليه بعد ذلك شكرا لله عز وجل أن يقدم هديا ذبيحة إن وجد إلى ذلك سبيلا، وإلا صام سبعة أيام حسب ما توصل الله عز وجل ذلك في القرآن. فقال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وكثير من الناس الذين يصدق فيهم قول ربنا تبارك وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح، لما كانوا يعلمون أن التمتع يجب عليه الهدي أو عشر أيام كما سمعتم إذا لم يتيسر له الهدي، يفرون من هذا الحكم بحيلة من تلك الحيل الشرعية، وهي أنهم يفردون الحج ثم يقرنون العمرة إلى الحج. فبدل أن يتبعوا أمر الرسول عليه السلام بل صريح القرآن أن يأتوا بالعمرة بينه وبين الحج، فهم يأتون بالعمرة بعد الفراغ من مناسك الحج ليتخلصوا مما أوجب الله عليهم من الهدي أو الصيام، ثم لا يعلمون ناسا يحتجون لهم بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها حيث جاءت بالعمرة بعد الحج وهي مع رسول صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا ذلك حجة لهم أن يعتمروا بعد الحج، وكأنهم يظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا. فأن أحدا من الرسول عليه السلام ثم الصحابة الذين كانوا معه ثم السلف الذين جاءوا من بعدهم ما تفقهوا هذا الفقه، فكانوا كلهم يأتون بالعمرة بين هذه الحج ثم يقدمون الهدي أو الصيام، إلا هؤلاء الناس المحتالون الذين يأتون بالعمرة بعد الحج فيتخلصون بذلك من هذا الواجب من الهدي أو الصيام. فإذا لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه من الصحابة الحجاج الألوف عشرات الألوف من الصحابة، لم يأتي أحد منهم بالعمرة بعد الحج إلا السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا حكم خاص بها لا لأنها عائشة وإنما لأنها كانت حائضة.
السؤال الأول، ما هي أركان الحج الأساسية التي لا تصح لا يصل الحج في الدنيا؟
الإحرام
بالحج مثل إحرام بالصلاة، وهو نية الصلاة، وهو أن تقول لبيك اللهم بحجة وعمرة. ولكن نريد الآن دخول في التفاصيل حتى لا نخرج عن خبر الإجابة عن الأسئلة، ولكن لا بد من التنبيه أن نية الحج اليوم يجب أن تكون مبتدأة بنية العمرة بين يدي الحج، فتقول لبيك اللهم بعمرة، لا تقول لبيك اللهم بحجة أو بحج، لأنه لابد من تقديم العمرة بين يدي الحج، لأن الرسول عليه السلام قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه هكذا. فعلى ما نرى أن العمرة أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحج، فالذي يريد أن يحج اليوم يبدأ بالعمرة. فإذا الشرط الأول هو النية، لكن نية الحج بالنسبة للتمتع الذي نقول لا بد من البدء بالعمرة تكون وأنت في مكة، أما إذا خرجت من بلدك ومررت بميقات من المواقيت المعروفة فميقات نحن الشاميين ذي الحديفة، فهناك تلبي بالعمرة عمرة الحج، وأنت في مكة تلبي بالحج في اليوم الثامن من الحجة فتقول لبيك اللهم بحجة، عند الميقات لبيك اللهم بعمرة، وأنت في مكة حيث كنت ناجرا لبيك اللهم بحجة، ثم الطواف حول الكعبة، ثم الوقوف في عرفة، هذين الأركان التي لابد منها، زائد البياض في المزدلفة بحيث تصلي سنة صلاة الفجر، هذا أيضا ركن على صح قولي العلماء، وطواف الإفاضة، هذا الأركان الحج التي لا بد منها. هناك سوى ذلك فهي فروض، وإن جئت تقول تواجبات والمعنى واحد.
هنا سؤال يقول إلى متى لزم الرسول التلبية، مدري أمن التلبية، إلى متى لزم الرسول من التلبية، وفي أي مكان كان يلبي؟ التلبية هي من مناسك الحج والعمرة، ويبدأ الملبي في الحج أو العمرة من ساعة الإحرام بهما أو بأحدهما، يعني من ساعة التلبس بالعمرة أو بالحج، وهذا له مكان، أي تلبس بالعمرة أو بالحج له مكان، يختلف هذا المكان باختلاف البلاد، الشوام مثلا مكان إحرامهم هو ذو الحليفة، يسموه هذا المكان العامي ببيار علي، ثم العراقيين مكان اسمه ذات عرق، النجديين يلملم، المصريين من ماء رابع وهكذا. فمن هذا المكان الذي يحرم منه الحاج او المعتمر تبدأ التلبية، ثم تنتهي عند استلام الحجر الاسود. فإذا لمس الحجر الأسود انتهى التلبية، ثم تستأنف التلبية حينما يبدأ الإنسان الحج بعد أن قضى عمره بالحج، فبيبدأ بالحج في اليوم الثامن، ثم يستمر في التلبية ما بين آونة أخرى إلى أن يرمي يوم العيد جمرة العقبة. هناك تنتهي التلبية حيث أعمال الحج لم تنتهي، فإذا رمى جمرة العقبة انتهت التلبية أيضا. هل هناك تلبية مع التكبير حسب الحديث؟ قال عن الفضل أنه قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يربي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. حديث صحيح. الجواب: لا يشترط الجمع بين التكبير وبين التلبية، وإنما هو مخير بين التكبير وبين التلبية، ولعل الأحسن التنوية، تارة يلبي وتارة يكبر. والتكبير ليس خاصة عند رمي الجمرة أيضا، وإنما في أثناء الرجوع من عرفات جاء في بعض الأحاديث كان منا من يكبر ومنا من يلبي، فلا يعترض المكبر على الملبي ولا الملبي على المكبر. ولكن الذي يريد أن يرمي جمرة العقبة هناك لابد من التكبير مع كل حصاة، عند رمي جمرة العقبة لابد من التكبير مع كل حصاة، أما التكبير قبل ذلك فهو بدل التلبية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما قال عليه السلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أو يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إلى آخره. أما التكبير عند رمي الجمرة فهو الله أكبر مع كل حصاة. سؤال جديد: بما أنه لا يجوز التلفظ بالنية، فكيف يصرخون بها كما في الحديث التالي عن أنس رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي طلحة وإنهم لا يصرخون بها جميعا الحج والعمرة. رواه البخاري. الحديث إن كانت روايته هكذا فهي مختصرة، إذا كان كاتب الحديث أولا نقلوا كما وجده، وثانيا فهم أنهم كانوا يقولون في التلبية لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة، إذا لا للسؤال، لأن هذه تلبية. هل يجوز للمحرم الانتشاط حسب الحديث التالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال: انقضي رأسك وانتشطي. الجواب: في الوقت الذي لا يوجد ما يمنع المحرم بالحج أو بالعمرة من أن ينتشط، فهذا الحديث يؤكد البراءة الأصلية فيجيز المحرم أن ينتشط، لأن الفكرة بالنسبة للحاج ليس كما يتوهمها الكثيرون. فهذا الحديث وهو قول عليه السلام السيدة عائشة: انقضي رأسك وانتشطي، يؤيد البراءة الأصلية وهو جواز انتشاط المحرم. وليس المقصود بأن المحرم إذا أحرم من الحج وتلبس بمناسك الحج أنه حرم عليه كل شيء، ليس الأمر بهذا التوسعة التي يتوسع فيها كثير من المؤلفين والمصنفين، ولكن الواجب أن نقف
في عند حدود الشرع. فمثلا الشارع الحكيم حرم على المحرم مطلقا ذكر أو أنثى أن يتطيب في أثناء إحرامه، ولكن من السنة أن يتطيب الذي يريد الإحرام بين يدي الإحرام، يتطيب بالطيب الطيب الذي يفور رائحته. فإذا أحرم بالحج أو العمرة شممت منه الرائحة الطيبة، فأجاز له الطيب بين يدي الحج وحرم عليه الطيب في أثناء الحج. إذن القضية ما فيها هذا الضيق بأبعد معانيه كما يظن البعض مثلا من الصائمين أنه ما بيجوز يطيب. شو بيلاحظوا؟ بيلاحظوا أن الصائم معناه حبس نفسه عن الطيبات، فمن الطيبات أنه يشم رائحة طيبة، إذن ما بيجوز شم رائحة طيبة. هذا كلام ضعيف، ما بيجوز الأكل والشرب ونحو ذلك ما هو منصوص عليه. أما أن تتطيب وأنت صائم ما في مانع، أن تتسوق وأنت صائم ما في مانع. كذلك المحرم بالحج حرم عليه أشياء محدودة فنقف عندها، ولا نشدد على الناس أكثر مما جاء به النص. فالنص منع الرجل من أن يقص أظافره ومن أن يأخذ من شعره من لحيته، كذلك المرأة لا يجوز أن تأخذ من شعرها إلا بعد أن تتحلل. لكن هذا المحرم شيء، وكونه انتشط في لحيته أو انتصر في شعره فطلع بعض الشعرات، هذا ما اسمه حلق، فهذا ليس فيه ما يمنع شرعا أبدا. وحديث عائشة كما قلنا يؤيد هذا الأصل، الذي أحرم بالحج لا يجوز له أن يتطيب، ولكن بين يدي الإحرام قبل ما يقول لبيك اللهم بعمرتين بجوز أن يتطيب. روى البخاري وسعيد بن منصور على عائشة أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم. فماذا تقصد عائشة رضي الله عنها بالتبان وهل يجوز ذلك للمحرم؟ التبان في اللغة العربية هو ما يسمى اليوم بالبنطلون الشورت، يعني البنطلون اللي ما له أكمام، هذا هو التبان. فالسيدة عائشة لا ترى بأسا للحاج أن يلبس التبان، علما بأن التبان سروال أو نوع من السروال. وقد جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن المحرم لا يجوز له أن يلبس السروال ولا الإمامة ولا القميص، يعني لا يجوز له أن يلبس أي ثوب مفصل على بدنه. هذا طبعا حكم خاص بالرجال دون النساء، لأن إحرام المرأة إنما هو في وجهها وفي كفيها فقط، أي المرأة لا يجوز، المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تشد البرقع على وجهها، ولا يجوز أن تلبس القفازين للخوف، هذا إحرامها، هذا من تيسير الله عز وجل على النساء. أما الرجل فلا يجوز له لبس السراويل. نجد السيدة عائشة أباحت لبس التبان وهو البنطلون الشورت كما قلنا. فسر العلماء قول السيدة عائشة هذا بأن المقصود أنها لا ترى بأسا للمحرم أن يلبس هذا اللباس القصير سترا لعورته إذا كان معرضا للكشف عنها. فأجازت السيدة عائشة لمثل هذا النوع من المحرمين أن يلبس التبان من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى ليس إلا. فلا يؤخذ من كلام السيدة عائشة جواز لبس التبان من المحرم مطلقا وإنما للحاجة. ذكرت في تعليقك في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحرام لا يمنع من التغطية وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه، فكيف تكون التغطية وكيف يكون البرقع والنقاب؟ ألفا قلت لا يجوز للمحرمة أن تشد البرقع على وجهها، أما كيف تحصل التغطية الجائزة فذلك بالستر، الحجاب تبقى تسدلها أسرع على وجهها، مو بتعصب على رأسها، فهذا تغطية جائزة. لقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كنا ونحن محرمات إذا مر بنا ركب من الرجال أسدلنا جلابيبنا على وجوهنا، يمر بها الرجال هؤلاء فترفع كما كانت. فإذا الممنوع هو ما يشبه اللباس، أي شد برقع خاص إما هنا على الجبهة كما هي عادتنا في هذه البلاد، أو النقاب كما هي عادة البدو في كثير من البلاد. ولجهل نجد في الحج نساء بالعشرات إن لم نقل بالمئات وهن حاجات هكذا، ما فيهم يعلمون ما فيهم يذكرون. فشد البرقع من هنا أو النقاب من هنا هذا هو الذي لا يجوز للمرأة، أما أن تأخذ فج مثلا وراء هكذا وتسدل على وجهها، ولا مانع أن المسك الأنف مثل ما يقول البعض لازم يعطيه مثل برنيطة وتجي السدال من بعيد على الوجه، ما في ضرورة على كل تكلف وتصنع. الغرض أن لا تلبس رأسها برقعا أو نقابا. هل يجوز للمحرم أن يكتحل إذا رق؟ الجواب إذا كان الكحل كما نعلمه ليس طيبا فلا بأس من ذلك، أما إذا كان طيب فالطيب من هنا عنه. هل يجوز للمحرم قتل الذباب والنمل؟ الجواب لا يجوز قتل الذباب والنمل، ليس للمحرم فقط بل وللحال أيضا المحل، إلا في حال واحدة. من هنا يؤخذ من لفظة العقور، إذا كان النمل بصورة مؤذية جدا للحاج جاز أيضا، أما بصورة عامة لا يجوز قتل النمل حتى في حالة غير الإحرام حتى في المكان، إلا إذا كان يؤذي. كل شيء مؤذي مما لم يأتي النص بإباحة قتله لا يجوز مباشرة قتله فورا، إلا بعد أن نعجز عن صرفه بالطرق السلمية، يعني كالعدو